طول الحياة، لأن الإنسان الصحيح يستبعد الموت، وإن كان الموت قد يفجأ الإنسان بخلاف المريض فإنه يتقارب الموت. وقوله وتخشى الفقر يعني لطول حياتك، فإن الإنسان يخشى الفقر إذا طالت به الحياة لأن ما عنده ينفد، فهذا أفضل ما يكون أن تصدق في حال صحتك وشحتك، ولا تمهل، يعني لا تترك الصدقة حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، يعني لا تمهل وتؤخر الصدقة حتى إذا جاءك الموت وبلغت روحك حلقومك وعرفت أنك خارج من الدنيا قلت لفلان كذا يعني صدقة ولفلان كذا يعني صدقة. وقد كان لفلان، أي قد كان المال لغيرك، لفلان يعني للذي يرثك، فإن الإنسان إذا مات انتقل ملكه ولم يبق له شيء من المال. ففي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالصدقة قبل أن يأتيه الموت، وأنه إذا تصدق في حال حضور الأجل كان ذلك أقل فضلا مما لو تصدق وهو صحيح شحيح. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا تكلم في سياق الموت فإنه يعتبر كلامه إذا لم يذهل، فإن أذهل حتى صار لا يشعر بما يقول فإنه لا عبرة بكلامه، لقوله حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وفيه دليل على أن الروح تخرج من أسفل البدن تصعد حتى تصل إلى أعلى البدن ثم تقبض من هناك، ولهذا قال حتى إذا بلغت الحلقوم، وهذا كقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فأول ما يموت من الإنسان أسفله تخرج الروح تصعد في البدن إلى أن تصل إلى الحلقوم ثم يقبضها ملك الموت. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة، والله موفق.
قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل أناس منهم يقول أنا فقال فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه. ففرق به هام المشركين. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ هذا السيف؟ فبسط القوم أيديهم كلهم يقول أنا أخذ. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم ولم يشر أحد منهم ليقول أنا أخذه، حتى بادر أبو دجانة رضي الله عنه فقال أنا أخذه بحقه. ففلق به هام المشركين. في هذا الحديث يقول أنس إن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وغزوة أحد إحدى الغزوات الكبار التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأحد جبل قرب المدينة. وكان سبب الغزوة أن قريش لما أصيبوا يوم بدر بقتل زعمائهم وكبرائهم أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى المدينة يريدون غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين علم بقدومهم، فأشار عليه بعضهم بالبقاء في المدينة، وأنهم إذا دخلوا المدينة أمكن أن يرموهم بالنبل وهم متحصنون في البيوت، وأشار بعضهم ولا سيما الشباب منهم والذين لم يحضروا غزوة بدر أشاروا أن يخرج إليهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس لأمته، يعني لأمة الحرب، ثم خرج وأمر بالخروج عليه الصلاة والسلام إليهم في أحد، فالتقوا في أحد، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صفا مرتبا من أحسن ما يكون، وجعل على الجبل الرماة الذين يحسنون الرمي بالنبل وهم 50 رجلا، وأمر عليهم عبد الله بن الجبير رضي الله عنه وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم، ابقوا في مكانكم سواء كانت لنا أو علينا. فلما التقى الصفان انهزم المشركون ولله الحمد، انهزموا وولوا الأدبار، وصار المسلمون يجمعون الغنائم. فقال الرماة الذين في الجبل: انزلوا نأخذ الغنائم ونحوشها. فذكرهم أميرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في مكانه سواء كانت للمسلمين أو عليهم، ولكنهم رضي الله عنهم ظنوا أن الأمر قد انتهى، لأنهم رأوا المشركين ولوا فنزلوا ولم يبق إلا نفر قليل. فلما رأى فرسان قريش أن الجبل قد خلى من الرماة كروا على المسلمين من خلفهم، ثم اختلطوا بالمسلمين، وصار ما كان بقدر العزيز الحكيم جل وعلا. واستشهد من المسلمين 70 رجلا، ومنهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسد الله وأسد رسوله، استشهدوا. فلما أصيب المسلمون بهذه المصيبة العظيمة قالوا: أن هذا؟ كيف نهزم ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جند الله وأولئك معهم الشياطين وهم جنود الشياطين؟ فقال الله عز وجل لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب، لأنكم عصيتم، كما قال الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما تكرهون. فحصل ما حصل لحكم عظيمة ذكرها الله عز وجل في سورة آل عمران، وتكلم عليها الحافظ ابن القيم رحمه الله كلاما جيدا لا لم أرى مثله في كتاب زاد المعاد في بيان الحكم العظيمة من هذه الغزوة. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ سيفا فقال لأصحابه: من يأخذ هذا السيف؟ كلهم قد نأخذ، رفعوا أيديهم بسطوها، يقول: أنا. فقال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، ما يعلمون ما حقه، يخشون أن حقه كبير جدا لا يستطيعون القيام به، ويخشون أيضا أن يعجزوا عن القيام به، فيكونون قد أخذوا هذا السيف على العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يكون به. ولكن الله وفق أبا دجانة رضي الله عنه فقال: أنا آخذه بحقه. فأخذه بحقه أن يضرب به حتى ينكسر، أخذه بحق رضي الله عنه، وقاتل به وفلق به هام المشركين رضي الله عنه. في هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالخير، وأن لا يتأخر، وأن يستعين الله عز وجل، وهو إذا استعان الله وأحسن به الظن أعانه الله. كثير من الناس ربما يستكثر العبادة أو يرى أنها عظيمة يستعظمها فينقص على عقبيه، ولكن يقال للإنسان: استعن بالله، توكل على الله، وإذا استعنت بالله وتوكلت عليه ودخلت فيما يرضيه عز وجل فأبشر بالخير، وأن الله تعالى سيعينك كما قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي هذا دليل أيضا على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأنه لم يخص بالسيف أحد من الناس، ولكنه جعل الأمر لعموم الناس. وهكذا ينبغي للإنسان الذي استرعاه الله على رعية أن لا يحابي أحدا، وأن لا يتصرف تصرفا يظن أنه محاب فيه، لأنه إذا حاب أحدا أو تصرف تصرفا يظن أنه حاب فيه حصل من القوم فرقة، وهذا يؤثر على الجماعة. نعم، لو امتاز أحد من الناس بميزة لا توجد في غيره ثم خصه الإنسان بشيء، ولكنه بين للجماعة أنه خصه لهذه الميزة التي لا توجد في غيره، فإن هذا لا بأس به. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن الزبير بن عدي أنهم أتوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد عمر وبقي إلى حوالي 90 من سنة من الهجرة النبوية، وكان قد أدركه شيء من الفتن، أدرك وقته شيء من الفتن، فجاءوا يشكون إليه ما يجدون من الحجاج. الحجاج بن يوسف الثقفي أحد الأمراء لخلفاء بني أمية، وكان معروفا بالظلم وسفك الدماء، وكان جبارا عنيدا والعياذ بالله. هو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وجعل يرمي الكعبة بالمنجنيق حتى هدمها أو هدم شيئا منها، وكان قد آذى الناس. فجاءوا يشكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال لهم أنس: اصبروا. أمرهم بالصبر على جور ولاة الأمور، وذلك لأن ولاة الأمور قد يسلطون على الناس بسبب ظلم الناس، كما قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أنت إذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا الناس بأموالهم أو أبدانهم أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الله عز وجل أو ما أشبه ذلك، ففكر في حال الناس، تجد أن البلاء أساسه من الناس، هم الذين انحرفوا فسلط الله عليهم من سلط من ولاة الأمور. وفي الأثر وليس بحديث: كما تكونون يولى عليكم، كما تكونون يولى عليكم. ويذكر أن بعض خلفاء بني أمية وأظن عبد الملك بن مروان جمع وجهاء الناس لما سمع أن الناس يتكلمون في الولاية، جمع الوجهاء وقال لهم: أيها الناس، أتريدون أن نكون لكم كما كان أبو بكر وعمر؟ قالوا: بلى، نريد ذلك. قال: كونوا كالرجال الذين تولى عليهم أبو بكر وعمر لنكون لكم كأبي بكر وعمر. يعني أن الناس على دين ملوكهم، فإذا ظلموا، أي ظلم ولاة الأمور للناس، فإنه بسبب أعمال الناس. وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر؟ قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالك. يعني أن الناس إذا ظلموا سلطت عليهم الولاة، ولهذا قال أنس: اصبر. وهذا هو الواجب، الواجب أن الإنسان يصبر، ولكل كربة فرجة. لا تظن أن الأمور تأتي بكل سهولة، الشر ربما يأتي بغتة ويأتي هجمة، ولكنه لن يدال على الخير أبدا، ولكن علينا أن نصبر وأن نعالج الأمور بحكمة، لا نستسلم ولا نتهور، نعالج الأمور بحكمة حتى وصبر وتأني. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن كنت تريد الفلاح فهذه أسبابه وهذه طرقه، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، أربعة أشياء لعلكم تفلحون. ثم قال أنس بن مالك: فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربه، سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه، شر منه في الدين. وهذا الشر ليس شرا مطلقا عاما، بل قد يكون شرا في بعض المواضع ويكون خيرا في مواضع أخرى وهكذا. ومع هذا فإن الناس كلما ازدادوا في الرفاهية وكلما انفتحوا على الناس انفتحت عليهم الشرور. إن الرفاهية هي التي تدمر الإنسان، لأن الإنسان إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده غفل عن تنعيم قلبه، وصار أكبر همه أن ينعم هذا الجسد الذي مآله إلى الديدان والنتن. وهذا هو البلاء، هذا هو الذي ضر الناس اليوم. لا تكاد تجد أحد إلا ويقول: وش قصرنا، وش سيارتنا، وش فرشنا، وش أكلنا. حتى الذين يقرؤون العلم ويدرسون العلم بعضهم إنما يدرس من أجل أن ينال رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى نعيم الدنيا، ما كأن الإنسان خلق لأمر عظيم. والدنيا ونعيمها إنما هو وسيلة فقط، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم نستعمله وسيلة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يستعمل المال كما يستعمل الحمار للركوب، وكما يستعمل بيت الخلاء للغائط. شو اللي يعرفون المال يعرفون قدره، لا تجعل المال أكبر همك، اركب المال، فإن لم تركب المال ركبك المال وصار همك والدنيا. ولهذا نقول إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنيا وصاروا ينظرون إليها فإنهم يخسرون من الآخرة بقدر ما ربحوا من الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، يعني ما أخاف عليكم الفقر، الدنيا ستفتح، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أهلك الناس اليوم، الذي أهلك الناس اليوم التنافس في الدنيا، وكونهم كأنما خلقوا لها لا أنها خلقت لهم، فاشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له، وهذا من الانتكاس، نسأل الله العافية. وفي هذا الحديث وجوب الصبر على ولاة الأمور، وإن ظلموا وجاروا، لأنك سوف تقف معهم موقفا تكون أنت وإياهم على حد سواء. عند من؟ عند ملك الملوك. سوف تكون خصمهم يوم القيامة إذا ظلموك. لا تظن أن ما يكون في الدنيا من الظلم سيذهب هباء أبدا، حق المخلوق لا بد أن يؤخذ يوم القيامة، فأنت سوف تقف معهم بين يدي الله عز وجل ليقضي بينكم بالعدل. فاصبر وانتظر الفرج، فيحصل لك بذلك أولا اطمئنان النفس والثبات، وانتظار الفرج عبادة تتعبد لله بها. وإذا انتظرت الفرج من الله فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. وفي هذا التحذير من سوء الزمان، وأن الزمان يتغير ويتغير إلى ما هو أشر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم لأصحابه: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وأظن نحن وعيشنا في الدنيا قليل بالنسبة لمن سبق نرى اختلافا كثيرا، رأينا اختلافا كثيرا بين سنين مضت وسنين الوقت الحاضر. حدثني من أثق به أن هذا المسجد، مسجد الجامع، مسجدكم هذا، لا يؤذن لصلاة الفجر إلا وقد تم الصف الأول، يأتون إلى المسجد يتهجدون. أين المتهجدون اليوم؟ إلا من شاء الله، قليل. تغيرت الأحوال، تجد الواحد منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا، إذا أصبح يقول اللهم ارزقني، قلبه معلق بالله عز وجل فيرزقه الله. وأما الآن فأكثر الناس بغفلة عن هذا الشيء، يعتمدون على من سوى الله ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم، الحمد لله في الآونة الأخيرة لا شك أن الله سبحانه وتعالى فتح على الشباب فتحا، أسأل الله تعالى أن يزيدهم من فضله، فتح عليهم وأقبلوا إلى الله. ونجد بين سنواتنا هذه الأخيرة والسنوات الماضية بالنسبة للشباب نجد فرقا عظيما. قبل نحو 20 سنة لا تكاد تجد الشاب في المسجد، أما الآن ولله الحمد فأكثر من في المسجد هم الشباب، وهذه نعمة ولله الحمد، يرجو الإنسان لها مستقبلا زاهرا. وثقوا أن الشعب إذا صلح فسوف تضطر ولاة أموره إلى الصلاح مهما كان. فحنا نرجو لإخواننا في غير هذه البلاد الذين من الله عليهم بالصلاح إذا استقاموا على الحق أن يصلح الله لهم الولاة، ونقول اصبروا فإن ولاتكم سوف يصلحون غصبا عليه. إذا صلحت الشعوب صلحت الولاة بالاضطرار. نسأل الله أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وشعوبهم، إنه جواد كريم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظر؟ قال: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث متعددة ما يدل على أنه من الحزم أن يبادر الإنسان بالأعمال الصالحة. وفي هذا الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشياء متعددة ينبغي للإنسان أن يبادر بها، أن يبادر الأعمال بها. فقال: بادروا بالأعمال سبعا، يعني سبعة أشياء كلها محيطة بالإنسان يخشى أن تصيبه. الفقر، قال: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا. الإنسان بين حالين بالنسبة للرزق: تارة يغنيه الله عز وجل ويمده بالمال والبنين والأهل والقصور والمراكب والجاه وغير ذلك من أمور الغنى، فإذا رأى نفسه في هذه الحال فإنه يطغى والعياذ بالله ويزيد ويتكبر ويستنكر عن عبادة الله، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وبين الله قال: إن إلى ربك الرجعى. يعني مهما بلغت من الاستغناء والعلو فإن مرجعك إلى الله. ونحن نشاهد أن الغنى يكون سببا للفساد والعياذ بالله. تجد الإنسان في حال فقر مخبتا إلى الله، منيبا إلى الله، منكسر النفس، ليس عنده طغيان، فإذا أمده الله بالمال استكبر والعياذ بالله وأطغاه غناء. أو بالعكس، أو فقرا منسيا، فقرا منسيا، يعني الفقر قلة ذات اليد، يعني بحيث لا يكون مع الإنسان مال. الفقر ينسي، يعني ينسي الإنسان مصالح كثيرة، لأنه يشتغل بطلب الرزق عن أشياء كثيرة تهمه، وهذا شيء مشاهد. ولهذا يخشى على الإنسان من هذين الحالين، إما الغنى المطغي أو الفقر المنسي. فإذا من الله على العبد بغنى لا يطغي وبفقر لا ينسي، وكانت حاله وسطا وعبادته مستقيمة وأحواله قويمة، فهذا هو سعادة الدنيا. وليس السعادة الدنيا بكثرة المال، لأنه قد يطغي. ولهذا تأمل قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما قال من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى فلنوسعن عليه المال ولنعطينه المال الكثير، قال لنحيينه حياة طيبة، إما بكثرة المال أو بقلة المال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن الله: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. وهذا هو الواقع، من الناس من يكون الفقر خيرا له، ومن الناس من يكون الغنى خيرا له. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من غنى مطغ وفقر منس. الثالث قال: أو مرضا مفسدا. المرض يفسد على الإنسان أحواله. الإنسان ما دام في صحة تجده منشرح الصدر، واسع البال، مستأنسا، لكن إذا أصيب بالمرض انكتم وضاقت عليه الأرض وصار همه نفسه، فتجده بمرض تفسد عليه أمور كثيرة، لا يستأنس مع الناس ولا ينبسط إلى أهله لأنه مريض تعبان في نفسه. فالمرض يفسد على الإنسان أحواله. وهل الإنسان دائما في صحة؟ لا، الإنسان ليس دائما في صحة، والمرض ينتظره كل لحظة. كم من إنسان أصبح نشيطا صحيحا وأمسى ضعيفا مريضا، أو بالعكس أمسى صحيحا نشيطا وأصبح مريضا ضعيفا. فالإنسان يجب عليه أن يبادر هذه الأمور. هذه ثلاث أشياء نتكلم عليها في هذا الدرس، وبقية إن شاء الله في الدرس القادم، والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبادر بالأعمال سبعة أمور كلها تكتنف الإنسان في حياته: الفقر والغنى، الفقر المنسي أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا. الرابع أو هرما مفندا. الهرم يعني الكبر، فإن الإنسان إذا كبر وطالت به الحياة فإنه كما قال الله عز وجل يرد إلى أرض العمر، أي إلى أسوأه وأردئه، فيلتحق هذا الرجل الذي خلته الذي عهدته من أعقل الرجال يرجع حتى يكون مثل الصبيان، بل هو أردأ من الصبيان، لأن الصبي لم يكن قد عقل فلا يدري عن شيء، لكن هذا قد عقل وفهم الأشياء ثم رد إلى أرض العمر فيكون هذا أشد عليه. ولذلك نجد أن الذين يردون إلى أرض العمر من كبار السن يؤذون أهليهم أشد من إيذاء الصبيان، لأنهم كانوا قد عقلوا. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرض العمر، لأن الإنسان نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الرد إلى أرض العمر، إذا رد إلى أرض العمر تعب وأتعب غيره، حتى إن أخص الناس به يتمنى أن يموت لأنه آذاه وأتعبه، وإذا لم يتمنى بلسان المقال فربما يتمنى بلسان الحال. أما الخامس فالموت، الموت المجهز، يعني أن يموت الإنسان. والموت لا ينذر الإنسان، قد يموت الإنسان بدون إنذار، قد يموت على فراشه نائما، وقد يكون يموت على كرسيه عاملا، وقد يموت في طريقه ماشيا كما هو معروف. الموت إذا مات الإنسان انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فأنت بادر بالعمل، بادر الموت المجهز الذي يجهزك ولا يمهلك. السادس أو الدجال فشر غائب ينتظر. الدجال صيغة مبالغ من الدجل، وهو الكذب والتمويه، وهو رجل يبعثه الله عز وجل في آخر الزمان يصل إلى دعوى الربوبية، يدعي أنه رب، فيمكث في فتنته هذه 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع يعني كجمعة، وسائر أيامه كالأيام المعتادة، لكن يعطيه الله عز وجل من القدرات ما لم يعط غيره، حتى إنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتجدب، والسماء فتقحط تمنع المطر، ومعه جنة ونار لكنها مموهة، جنته نار وناره جنة. هذا الرجل أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، مكتوب بين عينيه كافر، كافر يقرأه كل مؤمن الكاتب غير الكاتب، ولا يقرأه المنافق ولا الكافر ولو كان قارئا كاتب، وهذا من آيات الله. هذا الرجل يرسل الله عليه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فينزل من السماء فيقتله، يقتله كما جاء في بعض الأحاديث بباب اللد في فلسطين حتى يقضي عليه. فالحاصل أن الدجال شر غائب ينتظر، لأن فتنته عظيمة. ولهذا نحن في صلاتنا في كل صلاة نقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، خصها لأنها أعظم فتنة تكون في حياة الإنسان. أو الساعة يعني قيام الساعة الذي فيه الموت العام. والساعة أدهى وأمر كما قال الله عز وجل بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأعظم وأمر، فهذه سبع حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا بأن نبادر بالأعمال هذه السبع. فبادر يا أخي المسلم، بادر بأعمالك الصالحة قبل أن يفوتك الأوان. أنت الآن في نشاط وفي قوة وفي قدرة، لكن قد يأتي عليك زمان لا تستطيع ولا تقدر على العمل الصالح، فبادر وعود نفسك. وأنت إذا عودت نفسك العمل الصالح اعتدته وسهل عليها وانقادت له، وإذا عودت نفسك الكسل والإهمال عجزت عن القيام بالعمل الصالح. نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة يومئذ فتساورت له. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، وفي لفظ: ويحبه الله ورسوله. يوم خيبر يعني يوم غزوة خيبر، وخيبر حصون ومزارع كانت لليهود تبعد عن المدينة نحو 100 ميل نحو الشمال الغرب. فتحها النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في السير، وكان الذين يعملون فيها اليهود، فصالحهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يبقوا فيها مزارعين بالنصف، لهم نصف الثمرة وللمسلمين نصف الثمرة، وبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، أجلاهم إلى الشام وإلى أذرعات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. الراية هي ما يسمى عندنا بالعلم، يحمله القائد من أجل أن يهتدي به الجيش وراءه. فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. رجلا نكرة لا يعلم من هو. قال عمر بن الخطاب: فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ رجاء أن يصيبه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فتسورت لها، وبات الناس تلك الليلة يخوضون ويدوكون، كل منهم يرجو أن يعطاه. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب ابن عمه؟ قالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيه، يعني معه وجع في عينيه، فدعا به فجاء فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع في الحال، والله على كل شيء قدير. ثم أعطاه الراية وقال له امشي ولا تلتفت وقاتله. ففعل رضي الله عنه، فلما مشى قليلا وقف، ولكنه لم يلتفت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تلتفت. فصرخ بأعلى صوته يا رسول الله على ما أقاتلهم بدون التفات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تلتفت، فلم يلتفت. قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الكلمة كلمة عظيمة، لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت في السماوات والأرض. هذه الكلمة يدخل بها الإنسان من الكفر إلى الإسلام، فهي الباب، باب الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني إذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم لا يقاتلون، منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق لا إله إلا الله، أي بالحقوق التابعة لها، لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقوله الإنسان بلسانه، بل لها حقوق ولها أمور لا بد أن تتم. ولهذا قيل لبعض السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فقال نعم مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن لا بد من عمل، لأن المفتاح يحتاج إلى أسنان. وهو صدق رحمه الله، المفتاح يحتاج إلى أسنان، لو جئت بمفتاح بدون أسنان ما فتحته. إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بحقها يشمل كل شيء يكفر به الإنسان مع قول لا إله إلا الله. فإن من كفر وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه أتى بمكفر فإن هذه الكلمة لا تنفعه. ولهذا كان المنافقون يذكرون الله، يقولون لا إله إلا الله، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هيئتهم، شكلهم، كأنهم أكمل المؤمنين إيمانا. ويأتون للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له نشهد إنك لرسول الله. شوف الكلام مؤكد، نشهد إن واللام ثلاثة مؤكدة، نشهد إنك لرسول الله. فقال رب العزة والجلال الذي يعلم ما في الصدور، قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أعطاهم شهادة بشهادة، يشهد إن المنافقين لكاذبون، ثلاثة مؤكدات. أكد الله عز وجل كذب هؤلاء بقولهم نشهد إنك رسول الله بثلاثة مؤكدات. فليس كل من قال لا إله إلا الله يعصم دمه وماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، قال إلا بحقها. ولما منع الزكاة من منعها من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واستعد أبو بكر رضي الله عنه لقتالهم، تكلم معه من تكلم من الصحابة وقالوا كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الزكاة حق المال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، فقاتلهم رضي الله عنه فنجح ولله الحمد. فالحاصل أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله فإنه يمنع دمه وماله، ولكن لا بد من حق. ولذلك قال العلماء رحمهم الله لو أن قرية من القرى تركوا الأذان والإقامة فإنهم لا يكفرون لكن يقاتلون، تستباح دماؤهم حتى يؤذن ويقيم، مع أن الإقامة والأذان والإقامة ليس من أركان الإسلام لكنها من حقوق الإسلام. قالوا ولو تركوا صلاة العيد مثلا، مع أن صلاة العيد ليست من الفرائض الخمس، لو تركوا صلاة العيد وجب قتالهم، يقاتلون بالسيف والرصاص حتى يصلوا العيد، مع أن صلاة العيد فرض كفاية أو سنة عند بعض العلماء أو فرض عين عند على القول الراجح، لكن الكلام على أن القتال قد يجوز مع إسلام المقاتلين، قد يجوز مع إسلام المقاتلين ليذعنوا لشعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا قال هنا إلا بحقه. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول لأفعلن كذا في المستقبل وإن لم يقل إن شاء الله، ولكن يجب أن نعلم الفرق بين شخص يخبر عما في نفسه وشخص يخبر أنه سيفعل، يعني يريد الفعل.
بهذا الشريط يا أحبابنا
طول الحياة، لأن الإنسان الصحيح يستبعد الموت، وإن كان الموت قد يفجأ الإنسان بخلاف المريض فإنه يتقارب الموت. وقوله وتخشى الفقر يعني لطول حياتك، فإن الإنسان يخشى الفقر إذا طالت به الحياة لأن ما عنده ينفد، فهذا أفضل ما يكون أن تصدق في حال صحتك وشحتك، ولا تمهل، يعني لا تترك الصدقة حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، يعني لا تمهل وتؤخر الصدقة حتى إذا جاءك الموت وبلغت روحك حلقومك وعرفت أنك خارج من الدنيا قلت لفلان كذا يعني صدقة ولفلان كذا يعني صدقة، وقد كان لفلان، أي قد كان المال لغيرك، لفلان يعني للذي يرثك، فإن الإنسان إذا مات انتقل ملكه ولم يبق له شيء من المال. ففي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالصدقة قبل أن يأتيه الموت، وأنه إذا تصدق في حال حضور الأجل كان ذلك أقل فضلا مما لو تصدق وهو صحيح شحيح. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا تكلم في سياق الموت فإنه يعتبر كلامه إذا لم يذهل، فإن أذهل حتى صار لا يشعر بما يقول فإنه لا عبرة بكلامه، لقوله حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وفيه دليل على أن الروح تخرج من أسفل البدن تصعد حتى تصل إلى أعلى البدن ثم تقبض من هناك، ولهذا قال حتى إذا بلغت الحلقوم، وهذا كقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، فأول ما يموت من الإنسان أسفله تخرج الروح تصعد في البدن إلى أن تصل إلى الحلقوم ثم يقبضها ملك الموت. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة، والله موفق.
قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا، فبسطوا أيديهم كل أناس منهم يقول أنا فقال فمن يأخذه بحقه، فأحجم القوم، فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه، ففرق به هام المشركين، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد، فقال من يأخذ هذا السيف؟ فبسط القوم أيديهم كلهم يقول أنا أخذه. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم ولم يشر أحد منهم ليقول أنا أخذه، حتى بادر أبو برجان رضي الله عنه فقال أنا أخذه بحقه، ففلق به هام المشركين. في هذا الحديث يقول أنس إن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وغزوة أحد إحدى الغزوات الكبار التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأحد جبل قرب المدينة. وكان سبب الغزوة أن قريش لما أصيبوا يوم بدر بقتل زعمائهم وكبرائهم أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى المدينة يريدون غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين علم بقدومهم، فأشار عليه بعضهم بالبقاء في المدينة، وأنهم إذا دخلوا المدينة أمكن أن يرموهم بالنبل وهم متحصنون في البيوت، وأشار بعضهم ولا سيما الشباب منهم والذين لم يحضروا غزوة بدر أشاروا أن يخرج إليه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس لأمته، يعني لأمة الحرب، ثم خرج وأمر بالخروج عليه الصلاة والسلام إليهم في أحد، فالتقوا في أحد، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صفا مرتبا من أحسن ما يكون، وجعل على الجبل الرماة الذين يحسنون الرمي بالنبل وهم 50 رجلا، وأمر عليهم عبد الله بن الجبير رضي الله عنه وقال لهم لا تبرحوا مكانكم، ابقوا في مكانكم سواء كانت لنا أو علينا. فلما التقى الصفان انهزم المشركون ولله الحمد، انهزموا وولوا الأدبار، وصار المسلمون يجمعون الغنائم. فقال الرماة الذين في الجبل انزلوا نأخذ الغنائم ونحوشها. فذكرهم أميرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في مكانه سواء كانت للمسلمين أو عليهم، ولكنهم رضي الله عنهم ظنوا أن الأمر قد انتهى، لأنهم رأوا المشركين ولوا فنزلوا ولم يبق إلا نفر قليل. فلما رأى فرسان قريش أن الجبل قد خلى من الرماة فروا على المسلمين من خلفهم، ثم اختلطوا بالمسلمين وصار ما كان بقدر العزيز الحكيم جل وعلا. واستشهد من المسلمين 70 رجلا، ومنهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسد الله وأسد رسوله، استشهدوا. فلما أصيب المسلمون بهذه المصيبة العظيمة قالوا أن هذا كيف نهزم ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جند الله وأولئك معهم الشياطين وهم جنود الشياطين؟ فقال الله عز وجل لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب، لأنكم عصيتم، كما قال الله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما تكرهون. فحصل ما حصل لحكم عظيمة ذكرها الله عز وجل في سورة آل عمران، وتكلم عليها الحافظ ابن القيم رحمه الله كلاما جيدا لم أرى مثله في كتاب زاد المعاد في بيان الحكم العظيمة من هذه الغزوة. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ سيفا فقال لأصحابه من يأخذ هذا السيف؟ كلهم قد نأخذ، رفعوا أيديهم بسطوها يقول أنا، فقال من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، ما يعلمون ما حقه، يخشون أن حقه كبير جدا لا يستطيعون القيام به، ويخشون أيضا أن يعجزوا عن القيام به، فيكونون قد أخذوا هذا السيف على العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يكون به. ولكن الله وفق أبا دجانة رضي الله عنه فقال أنا أخذه بحقه، فأخذه بحقه أن يضرب به حتى ينكسر، أخذه بحق رضي الله عنه وقاتل به وفلق به هام المشركين رضي الله عنه. في هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر، أن يبادر بالخير وأن لا يتأخر، وأن يستعين الله عز وجل، وهو إذا استعان الله وأحسن به الظن أعانه الله. كثير من الناس ربما يستكثر العبادة أو يرى أنها عظيمة يستعظمها فينقص على عقبيه، ولكن يقال للإنسان استعن بالله، توكل على الله، وإذا استعنت بالله وتوكلت عليه ودخلت فيما يرضيه عز وجل فأبشر بالخير، وأن الله تعالى سيعينك، كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي هذا دليل أيضا على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأنه لم يخص بالسيف أحد من الناس، ولكنه جعل الأمر لعموم الناس. وهكذا ينبغي للإنسان الذي استرعاه الله على رعية أن لا يحابي أحدا، وأن لا يتصرف تصرفا يظن أنه محاب فيه، لأنه إذا حاب أحدا أو تصرف تصرفا يظن أنه حاب فيه حصل من القوم فرقة، وهذا يؤثر على الجماعة. نعم لو امتاز أحد من الناس بميزة لا توجد في غيره ثم خصه الإنسان بشيء، ولكنه بين للجماعة أنه خصه لهذه الميزة التي لا توجد في غيره، فإن هذا لا بأس به. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن الزبير بن عدي أنهم أتوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد عمر وبقي إلى حوالي 90 من سنة من الهجرة النبوية، وكان قد أدركه شيء من الفتن، أدرك وقته شيء من الفتن، فجاءوا يشكون إليه ما يجدون من الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي أحد الأمراء لخلفاء بني أمية، وكان معروفا بالظلم وسفك الدماء، وكان جبارا عنيدا والعياذ بالله. هو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وجعل يرمي الكعبة بالمنجنيق حتى هدمها أو هدم شيئا منها، وكان قد آذى الناس، فجاءوا يشكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال لهم أنس اصبروا، أمرهم بالصبر على جور ولاة الأمور، وذلك لأن ولاة الأمور قد يسلطون على الناس بسبب ظلم الناس، كما قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أنت إذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا الناس بأموالهم أو أبدانهم أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الله عز وجل أو ما أشبه ذلك، ففكر في حال الناس، تجد أن البلاء أساسه من الناس، هم الذين انحرفوا فسلط الله عليهم من سلط من ولاة الأمور. وفي الأثر وليس بحديث كما تكونون يولى عليكم، كما تكونون يولى عليكم. ويذكر أن بعض خلفاء بني أمية وأظن عبد الملك بن مروان جمع وجهاء الناس لما سمع أن الناس يتكلمون في الولاية، جمع الوجهاء وقال لهم أيها الناس أتريدون أن نكون لكم كما كان أبو بكر وعمر؟ قالوا بلى نريد ذلك. قال كونوا كالرجال الذين تولى عليهم أبو بكر وعمر لنكون لكم
كأبي بكر وعمر، يعني أن الناس على دين ملوكه، فإذا ظلموا أي ظلم الولاة الأمور للناس فإنه بسبب أعمال الناس. وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر؟ قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالك. يعني أن الناس إذا ظلموا سلطت عليهم الولاة، ولهذا قال الناس اصبر، وهذا هو الواجب. الواجب أن الإنسان يصبر، ولكل كربة فرجة. لا تظن أن الأمور تأتي بكل سهولة، الشر ربما يأتي بغتة ويأتي هجمة، ولكنه لن يدال على الخير أبدا. ولكن علينا أن نصبر وأن نعالج الأمور بحكمة، لا نستسلم ولا نتهور، نعالج الأمور بحكمة حتى وصبر وتأني. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن كنت تريد الفلاح فهذه أسبابه وهذه طرقه: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، أربعة أشياء لعلكم تفلحون. ثم قال أنس بن مالك: فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربه، سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه. شر منه في الدين، وهذا الشر ليس شرا مطلقا عاما، بل قد يكون شرا في بعض المواضع ويكون خيرا في مواضع أخرى وهكذا. ومع هذا فإن الناس كلما ازدادوا في الرفاهية وكلما انفتحوا على الناس انفتحت عليهم الشرور. إن الرفاهية هي التي تدمر الإنسان، لأن الإنسان إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده غفل عن تنعيم قلبه، وصار أكبر همه أن ينعم هذا الجسد الذي مآله إلى الديدان والنتن. وهذا هو البلاء، هذا هو الذي ضر الناس اليوم. لا تكاد تجد أحد إلا ويقول: وش قصرنا، وش سيارتنا، وش فرشنا، وش أكلنا. حتى الذين يقرؤون العلم ويدرسون العلم بعضهم إنما يدرس من أجل أن ينال رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى نعيم الدنيا، ما كأن الإنسان خلق لأمر عظيم. والدنيا ونعيمها إنما هو وسيلة فقط، نسأل الله يجعلنا وإياكم نستعمله وسيلة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يستعمل المال كما يستعمل الحمار للركوب، وكما يستعمل بيت الخلاء للغائط. شو اللي يعرفون المال يعرفون قدره، لا تجعل المال أكبر همك، اركب المال، فإن لم تركب المال ركبك المال وصار همك والدنيا. ولهذا نقول إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنيا وصاروا ينظرون إليها فإنهم يخسرون من الآخرة بقدر ما ربحوا من الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، يعني ما أخاف عليكم الفقر، الدنيا ستفتح، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أهلك الناس اليوم، الذي أهلك الناس اليوم التنافس في الدنيا، وكونهم كأنما خلقوا لها لا أنها خلقت لهم، فاشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له، وهذا من الانتكاس، نسأل الله العافية. وفي هذا الحديث وجوب الصبر على ولاة الأمور، وإن ظلموا وجاروا لأنك سوف تقف بين سوف تقف معهم موقفا تكون أنت وإياهم على حد سواء. عند من؟ عند ملك الملوك. سوف تكون خصمهم يوم القيامة إذا ظلموك. لا تظن أنها أن ما يكون في الدنيا من الظلم سيذهب هباء أبدا. حق المخلوق لا بد أن يؤخذ يوم القيامة. فأنت سوف تقف معهم بين يدي الله عز وجل ليقضي بينكم بالعدل. فاصبر اصبر وانتظر الفرج. فيحصل لك بذلك أولا اطمئنان النفس والثبات وانتظار الفرج عبادة تتعبد لله بها. وإذا انتظرت الفرج من الله فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. وفي هذا التحذير من سوء الزمان وأن الزمان يتغير ويتغير إلى ما هو أشر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم لأصحابه: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وأظن نحن وعيشنا في الدنيا قليل بالنسبة لمن سبق نرى اختلافا كثيرا، رأينا اختلافا كثيرا بين سنين مضت وسنين الوقت الحاض. حدثني من أثق به أن هذا المسجد، مسجد الجامع، مسجدكم هذا، لا يؤذن لصلاة الفجر إلا وقد تم الصف الأول. يأتون إلى المسجد يتهجدون. أين المتهجدون اليوم؟ إلا من شاء الله، قليل. تغيرت الأحوال، تجد الواحد منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا. إذا أصبح يقول: اللهم ارزق. قلبه معلق بالله عز وجل فيرزقه الله. وأما الآن فأكثر الناس بغفلة عن هذا الشيء، يعتمدون على من سوى الله ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم، الحمد لله، في الآونة الأخيرة لا شك أن الله سبحانه وتعالى فتح على الشباب فتحا، أسأل الله تعالى أن يزيدهم من فضله، فتح عليهم وأقبلوا إلى الله. ونجد بين سنواتنا هذه الأخيرة والسنوات الماضية بالنسبة للشباب نجد فرقا عظيما. قبل نحو 20 سنة لا تكاد تجد الشاب في المسجد، أما الآن ولله الحمد فأكثر من في المسجد هم الشباب، وهذه نعمة ولله الحمد، يرجو الإنسان لها مستقبلا زاهرا. وثقوا أن الشعب إذا صلح فسوف تضطر ولاة أموره إلى الصلاح مهما كان. فحنا نرجو لإخواننا في غير هذه البلاد الذين من الله عليهم بالصلاح إذا استقاموا على الحق أن يصلح الله لهم الولاة. ونقول: اصبروا فإن ولاتكم سوف يصلحون غصبا عليهم. إذا صلحت الشعوب صلحت الولاة بالاضطرار. نسأل الله أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وشعوبهم، إنه جواد كريم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظر؟ قال: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث متعددة ما يدل على أنه من الحزم أن يبادر الإنسان بالأعمال الصالحة. وفي هذا الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشياء متعددة ينبغي للإنسان أن يبادر بها.
أن يبادر الأعمال بها، فقال بادروا بالأعمال سبعا، يعني سبعة أشياء كلها محيطة بالإنسان يخشى أن تصيبه. الفقر، قال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا. الإنسان بين حالين بالنسبة للرزق، تارة يغنيه الله عز وجل ويمده بالمال والبنين والأهل والقصور والمراكب والجاه وغير ذلك من أمور الغنى، فإذا رأى نفسه في هذه الحال فإنه يطغى والعياذ بالله، ويزيد ويتكبر ويستنكر عن عبادة الله، كما قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وبين الله قال إن إلى ربك الرجع، يعني مهما بلغت من الاستغناء والعلو فإن مرجعك إلى الله. ونحن نشاهد أن الغنى يكون سببا للفساد والعياذ بالله. تجد الإنسان في حال فقر مخبثا إلى الله، منيبا إلى الله، منكسر النفس، ليس عنده طغيان، فإذا أمده الله بالمال استكبر والعياذ بالله وأطغاه غناء. أو بالعكس، أو فقرا منسيا، فقرا منسيا يعني الفقر قلة ذات اليد، يعني بحيث لا يكون مع الإنسان مال. الفقر ينسي، يعني ينسي الإنسان مصالح كثيرة، لأنه يشتغل بطلب الرزق عن أشياء كثيرة تهمه، وهذا شيء مشاهد. ولهذا يخشى على الإنسان من هذين الحالين، إما الغنى المطغي أو الفقر المنسي. فإذا من الله على العبد بغنى لا يطغي وبفقر لا ينسي، وكانت حاله وسطا وعبادته مستقيمة وأحواله قويمة، فهذا هو سعادة الدنيا. وليس السعادة الدنيا بكثرة المال، لأنه قد يطغي. ولهذا تأمل قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما قال من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى فلنوسعن عليه المال ولنعطينه المال الكثير، قال لنحيينه حياة طيبة، إما بكثرة المال أو بقلة المال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن الله إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. وهذا هو الواقع، من الناس من يكون الفقر خيرا له، ومن الناس من يكون الغنى خيرا له. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من غنى مطغ وفقر منس. الثالث قال أو مرضا مفسدا، المرض يفسد على الإنسان أحواله. الإنسان ما دام في صحة تجده منشرح الصدر، واسع البال، مستأنسا، لكن إذا أصيب بالمرض انكتم وضاقت عليه الأرض وصار همه نفسه، فتجده بمرض تفسد عليه أمور كثيرة، لا يستأنس مع الناس ولا ينبسط إلى أهله لأنه مريض تعبان في نفسه. فالمرض يفسد على الإنسان أحواله. وهل الإنسان دائما في صحة؟ لا، الإنسان ليس دائما في صحة، وهو المرض ينتظره كل لحظة. كم من إنسان أصبح نشيطا صحيحا وأمسى ضعيفا مريضا، أو بالعكس أمسى صحيحا نشيطا وأصبح مريضا ضعيفا. فالإنسان يجب عليه أن يبادر هذه الأمور، هذه ثلاث أشياء نتكلم عليها في هذا الدرس، والبقية إن شاء الله في الدرس القادم. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبادر بالأعمال سبعة أمور كلها تكتنف الإنسان في حياته: الفقر والغنى، الفقر المنسي أو غنى مطغية أو مرضا مفسدا، الرابع أو هرما مفندا. الهرم يعني الكبر، فإن الإنسان إذا كبر وطالت به الحياة فإنه كما قال الله عز وجل يرد إلى أرض العمر، أي إلى أسوأه وأردئه، فيلتحق هذا الرجل الذي عهدته من أعقل الرجال يرجع حتى يكون مثل الصبيان، بل هو أردأ من الصبيان، لأن الصبي لم يكن قد عقل فلا يدري عن شيء، لكن هذا قد عقل وفهم الأشياء ثم رد إلى أرض العمر فيكون هذا أشد عليه. ولذلك نجد أن الذين يردون إلى أرض العمر من كبار السن يؤذون أهليهم أشد من إيذاء الصبيان، لأنهم كانوا قد عقلوا. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرض العمر، لأن الإنسان نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الرد إلى أرض العمر، إذا رد إلى أرض العمر تعب وأتعب غيره، حتى إن أخص الناس به يتمنى أن يموت لأنه أذاه وأتعبه، وإذا لم يتمنى بلسان المقال فربما يتمنى بلسان الحال. أما الخامس فالموت، الموت المجهز، يعني أن يموت الإنسان. والموت لا ينذر الإنسان، قد يموت الإنسان بدون إنذار، قد يموت على فراشه نائما، وقد يموت على كرسيه عاملا، وقد يموت في طريقه ماشيا، كما هو معروف. الموت إذا مات الإنسان انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فأنت بادر بالعمل، بادر الموت المجهز الذي يجهزك ولا يمهلك. السادس أو الدجال فشر غائب ينتظر. الدجال صيغة مبالغ من الدجل، وهو الكذب والتمويه، وهو رجل يبعثه الله عز وجل في آخر الزمان يصل إلى دعوى الربوبية، يدعي أنه رب، فيمكث في فتنته هذه 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، يعني كجمعة، وسائر أيامه كالأيام المعتادة. لكن يعطيه الله عز وجل من القدرات ما لم يعطي غيره، حتى إنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتجدب، والسماء فتقهط تمنع المطر، ومعه جنة ونار لكنها مموهة، جنته نار وناره جنة. هذا الرجل أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، مكتوب بين عينيه كافر كافر، يقرأه كل مؤمن الكاتب وغير الكاتب، ولا يقرأه المنافق ولا الكافر ولو كان قارئا كاتبا. وهذا من آيات الله. هذا الرجل يرسل الله عليه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فينزل من السماء فيقتله، يقتله كما جاء في بعض الأحاديث بباب اللد في فلسطين حتى يقضي عليه. فالحاصل أن الدجال شر غائب ينتظر، لأن فتنته عظيمة. ولهذا نحن في صلاتنا في كل صلاة نقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال خصها، لأنها أعظم فتنة تكون في حياة الإنسان. أو الساعة، يعني قيام الساعة الذي فيه الموت العام. والساعة أدهى وأمر كما قال الله عز وجل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأعظم وأمر. فهذه سبع حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرنا بأن نبادر بالأعمال هذه السبع. فبادر يا أخي المسلم، بادر بأعمالك الصالحة قبل أن يفوتك الأوان. أنت الآن في نشاط وفي قوة وفي قدرة، لكن قد يأتي عليك زمان لا تستطيع ولا تقدر على العمل الصالح. فبادر وعود نفسك، وأنت إذا عودت نفسك العمل الصالح اعتدته وسهل عليها وانقادت له، وإذا عودت نفسك الكسل والإهمال عجزت عن القيام بالعمل الصالح. نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة يومئذ فتساورت له. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. وفي لفظ: ويحبه الله ورسوله. يوم خيبر يعني يوم غزوة خيبر. وخيبر حصون ومزارع كانت لليهود تبعد عن المدينة نحو 100 ميل نحو الشمال الغربي. فتحها النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في السير، وكان الذين يعملون فيها اليهود. فصالحهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يبقوا فيها مزارعين بالنصف، لهم نصف الثمرة وللمسلمين نصف الثمرة. وبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، أجلاهم إلى الشام وإلى أذرعات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. الراية هي ما يسمى عندنا بالعلم، يحمله القائد من أجل أن يهتدي به الجيش وراءه. فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، رجلا نكرا لا يعلم من هو. قال عمر بن الخطاب: فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ رجاء أن يصيبه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فتسورت لها، وبات الناس تلك الليلة يخوضون ويدوكون، كل منهم يرجو أن يعطاه. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب ابن عمه؟ قالوا يا رسول الله إنه يشتكي عينيه، يعني معه وجع في عينيه. فدعا به فجاء فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع في الحال، والله على كل شيء قدير. ثم أعطاه الراية وقال له: امشي ولا تلتفت وقاتله. ففعل رضي الله عنه، فلما مشى قليلا وقف، ولكنه لم يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تلتفت. فصرخ بأعلى صوته: يا رسول الله على ما أقاتلهم، بدون التفات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تلتفت، فلم يلتفت. قال: قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الكلمة كلمة عظيمة، لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت في السماوات والأرض. هذه الكلمة يدخل بها الإنسان من الكفر إلى الإسلام، فهي الباب، باب الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. يعني إذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم لا يقاتلون، منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق لا إله إلا الله، أي بالحقوق التابعة لها. لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقوله الإنسان بلسانه، بل لها حقوق ولها أمور لابد أن تتم. ولهذا قيل لبعض السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. فقال: نعم، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن لا بد من عمل، لأن المفتاح يحتاج إلى أسنان. وهو صدق رحمه الله، المفتاح يحتاج إلى أسنان، لو جئت بمفتاح بدون أسنان ما فتحته. إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بحقها يشمل كل شيء يكفر به الإنسان مع قول لا إله إلا الله. فإن من كفر وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه أتى بمكفر، فإن هذه الكلمة لا تنفعه. ولهذا كان المنافقون يذكرون الله، يقولون لا إله إلا الله، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هيئتهم، شكلهم، كأنهم أكمل المؤمنين إيمانا. ويأتون للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: نشهد إنك لرسول الله. شوف الكلام مؤكد، نشهد إن واللام ثلاث مؤكدة، نشهد إنك لرسول الله. فقال رب العزة والجلال الذي يعلم ما في الصدور، قال: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أعطاهم شهادة بشهادة، يشهد إن المنافقين لكاذبون، ثلاثة مؤكدات. أكد الله عز وجل كذب هؤلاء بقولهم نشهد إنك رسول الله بثلاثة مؤكدات. فليس كل من قال لا إله إلا الله يعصم دمه وماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، قال: إلا بحقها. ولما منع الزكاة من منعها من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
واستعد أبو بكر رضي الله عنه لقتاله، تكلم معه من تكلم من الصحابة وقال كيف، وقالوا كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الزكاة حق المال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها. فقاتلهم رضي الله عنه فنجح ولله الحمد. فالحاصل أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله فإنه يمنع دمه وماله، ولكن لا بد من حق. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لو أن قرية من القرى تركوا الأذان والإقامة فإنهم لا يكفرون لكن يقاتلون، تستباح دماؤهم حتى يؤذن ويقيم، مع أن الإقامة والأذان والإقامة ليس من أركان الإسلام لكنها من حقوق الإسلام. قالوا: ولو تركوا صلاة العيد مثلا، مع أن صلاة العيد ليست من الفرائض الخمس، لو تركوا صلاة العيد وجب قتاله، يقاتلون بالسيف والرصاص حتى يصلوا العيد، مع أن صلاة العيد فرض كفاية أو سنة عند بعض العلماء أو فرض عين عند على القول الراجح. لكن الكلام على أن القتال قد يجوز مع إسلام المقاتلين، قد يجوز مع إسلام المقاتلين ليذعنوا لشعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا قال هنا: إلا بحقها. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول لأفعلن كذا في المستقبل وإن لم يقل إن شاء الله، ولكن يجب أن نعلم الفرق بين شخص يخبر عما في نفسه وشخص يخبر أنه سيفعل، يعني يريد الفعل.
بهذا الشريط يا أحبابنا